الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النقطة السادسة، هل تجري رسالة الوراءة الشرعية وتختص جريانها بالأحكام الاستقلالية اللزومية أو تشمل التكاليف الترخيصية أيضا؟ وهنا قولان: فذهب السيد المستعاذ قدس الله نفسه إلى التفسير بين التكاليف الاستقلالية وبين التكاليف الذمية. فالتكاليف الاستقلالية تختص إصالة البراءة الشرعية بالتكاليف الاستقلالية إذا كانت لزومية، وأما إذا كانت ترخيصية فلا تجري إصالة البراءة فيها. وأما الأحكام الزمنية فليس الأمر فيها كذلك، فإن إصالة البراءة تجري فيها مطلقا سواء كانت لزومية أم كانت ترخيصية. هذا الذي أفاده السيد المستعاذ قدس الله نفسه صحيح ومتين جدا. بيان ذلك أن الأحكام أن التكاليف الاستقلالية إذا كانت لزومية كالشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو وجوب الصلاة على النبي عند ذكر اسمه أو حرمة شرب التتن أو ما شنك لذلك، فلا شبهة في جريان إصالة البراءة فيها بلا فرق بين الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية، كما تجري في الشبهات الوجوبية تجري في الشبهات التحريمية، وتصلح أن تعارض إصالة الاحتياط فيها إذا قلنا بجريانها في الشبهات الحكمية. وأما إذا كانت التكاليف الاستقلالية ترخيصية فلا يمكن تطبيق إصالة البراءة عليها، لا ملاكا ولا مدلولا ومزمونا ومفادا. أما ملاكا فقد ذكرنا غير مرة، ولا سيه ما في موارد الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية. ذكرنا أن إصالة البراءة ملاكها ملاك عام وملاك نوعي، وهو التسهيل على المكلف، لأن إصالة البراءة إصالة امتنانية مبنية على مصلحة عامة، والمصلحة النوعية وهي مصلحة التسهيل بالنسبة إلى نوع المكلفين. وهذه المصلحة غير موجودة في الأحكام الترخيصية، فإن الترخيص فيها والتسهيل فيها ثابت ذاتا، وفي المرتبة السابقة، ومن أجل ذلك لا يمكن تطبيق إصالة البراءة على الأحكام الترخيصية في موارد الشك لعدم الملاك، إصالة البراءة فيها، كما إذا شككنا في استحباب الدعاء عند رؤية الهلال أو استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكر اسمه، فلا معنى لجريان إصالة البراءة، فإن المصلحة العامة وهي مصلحة التسهيل بالنسبة إلى نوع المكلفين غير متوفرة فيه، لأن التسهيل موجود فيه ذاتا وفي المرتبة السابقة، فلا معنى للتسهيل فيه، فلا يمكن تطبيق إصالة البراءة في الموارد الأحكام الترخيصية ملاكا، وكذلك لا يمكن تطبيقها مدلولا ومزمونا ومفادا، لأن مفاد إصالة البراءة رفع الكلفة ورفع المشقة عن المكلفين وإدانة العقوبة عن المكلف، ومن الواضح أنه لا مشقة في الأحكام الترخيصية ولا إدانة والعقوبة في الأحكام الترخيصية ولا مشقة فيها، فمن أجل ذلك لا يمكن تطبيق إصالة البراءة على الأحكام الترخيصية، فالنتيجة أنه لا يمكن تطبيق إصالة البراءة على الأحكام الترخيصية ملاكا ومدلولا ومفادا. وأما الأحكام الترخيصية وأما الأحكام الذمية فلا معنى من تطبيق إصالة البراءة فيها بلا فرق بين أن تكون من الأحكام الترخيصية أو من الأحكام الوجوبية، فإنه تارة يشك في وجوب ذمي لواجب مستقل، كما إذا شككنا في وجوب السورة في الصلاة أو شرطية القيام في الصلاة أو شرطية جلسة الاستراحة في الصلاة، إذا شككنا فيه فلا مانع من جريان إصالة البراءة بناء على ما هو الصحيح من أن إصالة البراءة تجري في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين كما سوف يأتي الكلام فيها. بناء على ذلك فلا مانع من جريان إصالة البراءة عن جزئية السورة المشكوكة فيها وعن شرطية القيام وشرطية جلسة الاستراحة وما شاكل ذلك. الأمر الثاني يكون الشك في شرطية صلاة النافلة، كما إذا شككنا في أن الاستقبال القبلة هل هو شرط في النوافل أو أنه ليس بشرط. إذا شككنا في ذلك فإن مرجع هذه الشرطية إلى أن صلاة النافلة مشروعة بدون استقبال القبلة أو أنها ليست مشروعة. ولو كان استقبال القبلة شرطا لصلاة النافلة فهي غير مشروعة بدون الاستقبال، ومحرم الاتيان بها بحرمة تشريعية. فإذا الشك في استقبال في شرطية استقبال القبلة للنافلة مرجعها إلى الشك في مشروعية صلاة النافلة بدون استقبال القبلة أو أنها ليست مشروعة، والإتيان بها بدون استقبال القبلة محرم تشريعا. أو إذا شككنا في اعتبار الطهارة في الإقامة، الإقامة أمر مستحب. إذا شككنا في أن الإقامة هل هي مشروطة بالطهارة أو أنها ليست مشروطة بها، فإذا بطبيعة الحال يكون مرجع هذا الشك إلى الشك في مشروعية الإقامة بدون الطهارة وعدم مشروعيتها. ففي مثل ذلك لا مانع من جريان الاستصحاب، فإن الجريان إسالة البراءة، فإنه إسالة البراءة تنطبق على هذه الموارد ملاكا ومفادا. فإن مفاد إسالة البراءة نفي المشقة ونفي الإدانة والعقوبة والكلفة عن المكلف. وفي المقام يمكن تطبيق هذا المقام، لأن إسالة البراءة عن شرطية استقبال القبلة نفي الكلفة والمشقة عن المكلف ونفي الإدانة والعقوبة على الصلاة النافلة بدون استقبال القبلة. وكذلك الحال بالنسبة إلى الإقامة. وهكذا ملاك إسالة البراءة، وهو مصلحة عامة النوعية، وهي مصلحة التسهيل على المكلفين. ولا شبهة في أن إسالة البراءة عن شرطية استقبال القبلة تسهيل بالنسبة إلى نوع المكلفين. وكذلك الحال بالنسبة إلى الإقامة، فإن إسالة البراءة عن شرطية الطهارة للإقامة تسهيل نوعا بالنسبة إلى المكلفين. ومن أجل ذلك لا فرق في جريان إزالة البراءات لا فرق في جريان إزالة البراءات في الأحكام الذمية بين الواجبات والمستحبات بين الصلوات الواجبة والصلوات المستحبة كالنوافل لا فرق من هذه الناحية فإزالة البراءة تجري فيما إذا شك في جزئية شيء أو شرطية جزء آخر فإنه سواء أكان في الصلوات الواجبة أم كان في الصلوات النافلة فلا مانع من جريان إزالة البراءة فيها فعلى هذا فلا فرق بين أن يكون الشك في وجوب شيء مستقلا أو الشك في شرطية شيء أو جزئية شيء أو مانعية شيء ففي الجميع تجري إزالة البراءة والنتيجة أن ما ذكره السيد المستعاذ قدس الله نفسه من التفصيل متين جدا. النقطة السابعة: هل يشمل حديث الرافع الاضطرار الناشئ من سوء الاختيار كما إذا ألقى شخص نفسه من شاهق باختياره وإرادته فبعد إلقائه استر فلا يتمكن من حفظ نفسه فهل هذا الاضطرار الناشئ من سوء اختيار المكلف مشمول لحديث الرافع لقوله عليه السلام مستر إليه مشمول له أو لا يكون مشمولا له أو إذا علم شخص أنه دخل في هذا الدار فقد أكره على شرب الخمر فإذا دخل في الدار وأكره على شرب الخمر فهل هذا الإكراه مشمول لحديث الرافع أو لا يكون مشمولا له الظاهر بل لا شبهة في أنه غير مشمول لحديث الرافع فإن حديث الرافع قد ورد مورد الامتنان على الأمة والرحمة على الأمة والتسهيل عليه أما إذا كان الشخص ألقى نفسه في من شاهق أو ألقى نفسه في بئر يستوجب هلاكه فهو متمرد وعاص ومتعد على المولى فلا يمكن أن يكون مشمولا له بمقتضى الارتكاز العرفي على قلائي من الحديث من حديث ما استر إليه وما أكره عليه فلا يمكن أن يشمل ما إذا كان الاضطرار بسوء اختيار المكلف فهو عاص فلا يمكن الامتنان بالنسبة إليه هذا مضافا إلى أن الاضطرار بسوء الاختيار ليس اضطرارا فهو اختيار فإن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بل هو عين الاختيار لأن الامتناع مستند إلى اختيار المكلف وإلى إرادته فهو صادر عنه باختياره وإرادته هو بإرادته دخل في هذا الدار وباختياره فإذن هذا الإكرام مستند إلى اختياره وبإرادته واختياره ألقى نفسه من شاهق أو ألقى نفسه ببئر يؤدي إلى هلاكه فإذن هذا الاضطرار مستند إلى اختياره فهو ليس بمستر حتى يكون مشمولا لحديث الرفع النقطة الثامنة أن حديث الرفع لا يشمل جملة من المسائل الشرعية منها مسألة نجاسة شيء بالملاقات رغم أن النجاسة حكما وزعي فإذا أكره شخص على تنجيس شيء أو استر إلى تنجيس شيء فلا يمكن التمسك بحديث الرافع لرفع النجاسة عنه إذ لا شبهة في أنه تنجس بالملاقات سواء كان الملاقات بالاختيار أو بالاسترار أو بالإكراه مع أن النجاسة حكم وزعي وقد تقدم أن الحديث الرافع لا يختص بالأحكام الوزعية ويعم الأحكام التكليفية أيضا ومنها مسائل أخرى نتكلم فيها.